فلا يعول الإنسان على مثل هذه الأمور. ومن سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قد وصل. خلاص أكثر من 60، 63 غير محمد. قد بلغ شخص 63 فقيل له هذا عمر نبيك، خلاص استعد. قال لا، لنا نبي ثاني اسمه نوح، توفي رحمه الله من طلاب العلم ومن خيارهم، لكن صاحب فكاهة ودعابة رحمة الله عليه، توفي في العام الماضي. قلنا نبي اسمه ثاني اسمه نوح، يبيه بالدعوة هل في 50 عام. الله المستعان. رحمه الله، رحمه الله، غفر الله لنا وله. نعم.
قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب.
نعم، يعني الأربعة جميع، جد الأب والجد والأب والابن، كل الأربعة ما تعلمها وشري. نعم.
قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن نعرف أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش
بحراني. شو معنى بحراني؟ ها؟ شو معنى بحراني؟ كيف؟ وش يسمونه شيء بحراني؟ لكن النسبة إلى البحرين بحراني، هكذا هو الصحيح. النسبة إلى البحرين بحراني، كما حقق كثير من أهل العلم. إذا كيف يقول بحراني واسم أبوه يزيد؟ يجتمع. نعم.
وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة.
هذا متفق عليه، لكن الزيادة محل الخلاف. نعم.
اختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفياتي عيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيه ابن 63 سنة على المشهور.
قيل 60 وقيل 65 في وفاته عليه الصلاة والسلام، قيل 60، من قال 60 حذف 3 لأنها كسر، وقيل 65 وعد سنة الوفاة الولادة وجبرها، وسنة الوفاة وجبرها، والجماهير على أنه ابن 63 سنة كأبي بكر وعمر. نعم. نعم.
على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ، أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك.
كتاب التاريخ المسمى البداية والنهاية. نعم. وهو من أجل كتب التاريخ وأوثقها، صاحب إمام ثقة يعتمد عليه في النقل، إلا أن التواريخ تجمع. نعم، تجمع، يذكرون الأسانيد ويجعلون عهدة على الرواة، لكنه من أوثق التواريخ وأجلها وأنفعها وأنفسها. نعم.
وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة، وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقد قيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم: سن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة
سنة اثنتين
وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما
العشرة نعم.
قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67. وأما
ولا تأخرت وفياتهم حتى احتاج الناس إلى علمهم، فنقلت مذاهبهم. ابن مسعود تقدمت وفاته، فإذا لم يعد الإمام أحمد من العباد له وإن قاله جوهري، وغلط في ذلك له أوهام جوهري. نعم.
وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 ومئة وله 64 سنة.
له مذهب سفيان الثوري، له مذهب انقرض، تبعه أناس إلى القرن الثالث ثم انقرض مذهبه كالأوزاعي. الطبري أيضا صار له مذهب متبوع وانقرض. داود الظاهري له أتباع. مقصود هؤلاء هم الأئمة المتبوعون. نعم. ولم يبق من المذاهب إلا الأربعة. نعم. مذاهب أهل السنة الذين يعتد بهم في الإجماع والخلاف، أما من عداهم فلا عبرة به. نعم.
وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوزت 80، وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 ومئة وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس في سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 ومئتين عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ومئة ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64، وكذلك إسحاق بن راهوية
راهويه كان محدثون يقول راهوية. نعم. راهوية يقول نويه اسم من أسماء الشيطان، تمدون في ذلك على خبر ضعيف، لكن الجادة عندهم عند أهل اللغة والنحو راهويه مثل سبويه نفطويه. نعم.
وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه، يقال له الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 74 سنة. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94 ومئة ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئتين بقرية يقال لها خرتنك ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أما أبو داود سنة 75 و200. الترمذي بعده 4 سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي 300 و300.
وآخرهم نعم.
قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الخزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزيد.
أول من أدخل ابن ماجه في الستة أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة وفي الأطراف, وأول من أدخل ابن ماجه الخلاف قائم في السادس, هو ابن ماجه لكثرة الزوائد على 5 أو هو الموطأ لإمامة مؤلفه وكثرة الصحيح فيه أو الدارمي أيضا لكثرة صحيحه وعلو إسناده. المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها, وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه.
كتاب مفيد يعني كتاب ابن ماجه فيه حديث كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة وتراجم مفيدة تدل على قوة في فقهه. نعم. وإن كان الضعيف فيه كثير. نعم.
وقد كانت وفاته 73 و200 رحمهم الله تعالى. قال الخامس: 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو
انتفع بتصانيفه الدارقطني لا سيما العلل والسنن, علله لا نظير لها في الدنيا, لكن يحتاج إلى أهل يطالع فيه وينتفع منه. نعم.
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر 45 وقد جاوز 80.
كتابه المستدرك كتاب النافع فيه من الصحيح الزائد على الصحيحين شيء كثير, لكن إنما ينتفع به المتأهل لتساهله الشديد. نعم.
عبد الغني بن سعيد المصري في صفر 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني 43 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي 63 عن 95 سنة.
وقدم قبله البيهقي لأنه يأتي بالعطف بثم. أو من عندكم ثم؟
إلا ثم.
ثم قال
ثم أبو بكر أحمد بن حسين
البيهقي. لعله نظر إلى الولادة لا شك أن ولادة ابن عبد البر قبل ولادة البيهقي وأن تقدمت وفاته. نعم.
ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور 74 عن 74 سنة.
لأن عطف ثم يكتب الترتيب, قد يقول قائل كيف يقول ثم البيهقي بعد ابن عبد البر وقبله بالفات 5 سنوات, لكن كانه نظر الى الولاده, ابن عبد البر متقدم في الولاده عمره 95 سنة, فتكون ولادته 68 و300. والبيهقي كم؟ 74 سنة عمره، توفي في سنة 58، 24 76 سنة، 376. نعم نعم.
ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 عن 71 سنة.
نعم، من العجائب فات واحدة بن عبد البر حافظ المغرب، وهذا حافظ المشرق في سنة واحدة. نعم.
قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، لا سي ولا سي ما عند أهل الحديث كالطبراني، وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبو يعلى الموصلي، والحافظ أبو بكر البزار، وإمام الأئمة.
توفي سنة 37، والبزار سنة 290 و200. هؤلاء لا شك أنهم نفعوا وفادة الأمة من تصانيفهم، فالإشادة بهم مناسبة، ليسوا بأقل ممن ذكر. نعم.
وإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح، وكذلك
أنواع التقاسيم صاحب الخزيمة إمام التقاسيم لابن حبان الآتي. نعم.
وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحاكم
بن خزيمة وابن حبان أولى بالذكر من الحاكم، من خزيمة ثلاثة أرباع الكتاب مفقود، لكن الربع الموجود فيه خير إن شاء الله. نعم. ابن حبان موجود من ترتيبه مطبوع متداول. نعم.
والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300.
نعم. كم
النوع الحادي والستون في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه.
هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الصحيح من الضعيف، التمييز من المقبول والمردود، لا وسيلة إلا ذلك، معرفة ثقة الرواة وضبطهم وضعفهم. نعم.
وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن حبان ابن أبي حاتم، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي.
نعم، صنف الناس في تواريخ الرجال تراجمهم والحكم عليهم مؤلفات نافعة، من تواريخ يحيى بن معين وسؤالات الإمام أحمد وتواريخ البخاري أيضا، جرح التعديل ابن أبي حاتم، كل هذه الكتب لا يستغني عنها طالب علم، قوال الأئمة كلها فيها. ابن حبان أيضا له الثقات وله المجروحون، ابن عدي له الكامل كتاب النفيس، حافظ الذهبي له الميزان، ابن حجر له لسانه، الحافظ عبد الغني المقدسي له الكمال في أسماء الرجال في أصحابه تراجم الكتب الستة، وتهذيبه الحافظ المزي، وتهذيب تهذيبه لابن حجر، وتقريب التهذيب له، والتذهيب للحافظ الذهبي، والكاشف له خلاصة الخزرجي. هذه كتب ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وأن يطلع على ما فيها من أقوال في الرواة شرحا وتعديلا، فإن كان متأهلا للموازنة بين هذه الأقوال والترجيح بينها فلا بأس، وإلا فليقلد. نعم.
والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، التاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر.
نعم، هذه التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ أصفهان، تاريخ دمشق، تاريخ بخارى، تاريخ قزوين، تواريخ تعتني بالرواة ما قيل فيهم جرحا وتعديلا، وتذكر بعض عواليهم وما أشبه ذلك وأخبارهم. هذه كتب ينبغي لطالب العلم عناية بها، لأنها يوجد فيها ما لا يوجد في كتب الرجال، لا سيما إذا كان الرجل من غير رواة الكتب الستة، ففي الغالب يوجد في هذه التواريخ تواريخ البلدان. نعم.
وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، قد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارئ وكذلك المحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة،
بل من بعض الناس هذا نسق ولا إلى أئمة كبار أهل التحري والوراء وقعوا في الناس، فلان ضعيف، فلان يكذب، فلان يسرق الحديث، فلان كذا، ايش معنى الغيبه؟ هذا نقول هذا من النصيحه، هذا ما لا يتم الواجب الا به، بل هو واجب على الامه ان تتصدى لمثل هذا، وقد قام به الائمه خير قيام. نعم.
وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب تعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟
قال:
خصماءك يوم القيامة. قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وسمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: وتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة، ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم.
نعم، تكلم قبلهم من الصحابة، لكن شيء يسير جدا، ومن التابعين كابن سيرين على نطاق ضيق جدا لعدم الحاجة إلى الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة، يعني نقد الرجل، وهذا أصل في هذا الباب. لكن هؤلاء يتكلموا في الرواة بشكل عام، كلما ازدادت الحاجة زاد الكلام، الله المستعان. نعم.
وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة.
نعم، أهل العلم يميزون بين الكلام الذي باعثه النصيحة وبين الكلام في الأقران، تشفي من بعضهم من بعض، وهذا وإن كان نادر جدا جدا، يعني حصل في حالات يسيرة بين مالك وبين إسحاق وبين النسائي لما تكلم في أحمد بن صالح المصري لسبب من الأسباب، هذا لا يقدح فيهم، لأن وقوع الهفوة من الشخص، من الذي يسلم من الخطأ؟ من الذي يسلم من الهوى؟ لكن الله المستعان، مثل هذا لا يعول عليه أهل العلم ويميزونه من غيره. نعم.
وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط فيها.
النسائي رحمه الله لما منعه الحارث بن مسكين من سماع الحديث ما تكلم فيه بل روى عنه خرج. النسائي معروف في شدة الورع، لكن هذا اجتهاده بالنسبة لأحمد بن صالح ولم يوافق عليه. بالنسبة للحارث بن مسكين منعه من حضور الدرس، فكان يروي عنه، يجلس وراء ساريه ويسمع الحديث ويروي عنه بدون صيغة، بدون صيغة، لا يقول أخبرنا لأنه ممنوع من الأخبار، ولا حدثنا، إنما يقول الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع. نعم نعم فيه نعم. على كل حال هناك فوات وقعت من الأئمة، لكن باعثهم في ذلك النصيحة واجتهدوا، ولذا لا بد من الموازنة في أقوالهم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه لا يتفق اثنين أو ثلاثة على تضعيف ثقة أو العكس. نعم.
في معرفة من اختلط في آخر أمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن نهيات لماذا لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل.
الرواة الذين اختلطوا في آخر أعمارهم حصل لهم النسيان الكامل أو الخرف، وهناك من يضعف، وهذا هو الجاد، غالب أن الإنسان يضعف في آخر عمره، لكن هذا لا يؤثر عليه إلا إذا كثر. أما من اختلط اختلاطا كليا فلا بد من التوقف عن رواية عنه بعد الاختلاط. وأنا كتب ألفت في الرواة المختلطين، نهاية الارتباط وغيره من الكتب تبين الرواة الذين اختلطوا، من روى عنهم قبل الاختلاط، ومن روى عنهم بعد الاختلاط، ومن روى عنهم قبله وبعده. على كل حال من روى بعد الاختلاط لا تقبل روايته، وقبله روايته مقبولة كما هو معروف. نعم.
وممن اختلط بآخره عطاء
بآخرة بآخرة عندك ممدودة همزة
وممن اختلط بأخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الله عبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قاله أحمد بن حنبل. اختلط بعدما عمي
قال أحمد
قال عبد الله وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل. اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاة
هذه مشكلة من يعتمد على الكتاب، من يعتمد على الكتاب ويهمل الحفظ، إذا عمي ضاع، إذا احترق الكتاب فقد كذلك، إذا سافر دون كتبه صار لا شيء. هذه حال كثير من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة لما اعتمدوا على هذه الكتب، ورصت هذه الكتب في الدواليب، إذا راح يمين ولا يسار قال لا بد راجع. نعم. فإذا عمي خلف الله، ولهذا يحرص الإنسان في حال الصحة وفي حال الشباب أن يكثر من المحفوظ بادئا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه يحتاج إلى الكتاب وقد لا يحصل له، لا يحصل له في كل ظرف، لا يتهيأ له الكتاب. فإذا كان محفوظا الحمد لله، وجد الكتاب ولم يوجد الخطب سهل، والله المستعان. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه.
نعم، الدبري متأخر جدا، يروي عنه الطبراني، وبين الطبراني وعبد الرزاق كم؟ 360، وهذا 206 أو 207، قريب أكثر من قرن ونصف بينهم، والدبري واسطة بينهما، لم يدرك من حياة عبد الرزاق إلا 6 سنوات أو 7، اذكره مثل الحلم. نعم، لعله روان بعد اختلاطه. نعم.
وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، وعارم اختلط بآخره، وممن اختلط بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ. النوع الثالث والستون: معرفة الطبقات. وذلك
عرفنا فيه الاغتباط، فيه نهاية الاغتباط، كتب في الاغتلاط. نعم.
معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك، وقد يستشهد.
نعم، منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار الشرف، شرف الصحبة، وأن كل منهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مفاوتة ولا مفاضلة بينهم من حيث السماع منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحاكم جعلهم على 12 طبقة. نعم.
وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعده قرني، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، ومن أجل الكتب في هذا طبقة.
الطبقة تجمع أقوام متشابهين في السن والأخذ عن الشيوخ، يعني أشبه ما تكون بالزملاء، طبقة يعني الزملاء. نعم.
ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا.
نعم، له تاريخ رتب على الطبقات، تاريخ الحافظ الذهبي، تاريخ الكبير، تاريخ الإسلام، وله أيضا تذكرة الحفاظ، كلاهما مطبوع. نعم.
النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، ومن المهمات: ربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، هو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذا أبو العالية
الرياحي،
وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير.
فأبو بكر ليس من طي، أما مولى كذلك أبو العالية ليس من الرياح، نعم كذلك ليس عبد الله بن وهب، كل هؤلاء موالي. نعم.
فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جدي الأعلى على يد بعض الجعفيين.
نعم، يمان الجعفي والي بخارى، وجد عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري أسلم جد البخاري الأعلى على يد يمان الجعفي فنسب إلى جعف، ليس منهم إنما مولاهم. نعم.
وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجيسي الماسرجسي ينسب إلى ولاي عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التميميين مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وكان عسيفا عند طلحة بن عبيد طلحة بن عبيد وكان عسيفا وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك.
نعم، أجير عندهم أجير، والأجير إذا طالت المدة عند صاحبه قد يعرف بالنسبة إليه، هذا واضح. نعم.
قد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم
غالبهم، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الشرف شرف النسب إذا لم يصاحبه العمل لا ينفع وحده، من بطأ به نسبه لم بطأ به عمله لم يصل به نسبه، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن برز في العلوم كلها أو يجلها الموالي على ما سيأتي. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمره قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ من يسود أهل مكة؟ أقلت عطاء؟ قال: فعل.
قال: من العربي أم من الموالي؟ قلت: من الموالي عطاء. نعم. ومثل من يأتي بعده كلهم اللهم إلا النخع إبراهيم. نعم.
قلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خرسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول عند له عند كل واحد
ثم كلهم من الموالي إلا إبراهيم لما قال له قال: فرجت عني. نعم. وكلهم من الموالي إلا إبراهيم. نعم.
وذكر أنه يقول عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم، هذا المقياس، المقياس الدين، المقياس الدين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، ولو كان من أشرف الناس ولو كان من نسل محمد بن عبد الله. اللهم استعان.
قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة
سأل بعض الأعراب رجلا
قلت: وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولاه؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحا. فقال: بحاجتهم إلى علمي وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لأمر أبيك هو السودد. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو بما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة منها معرفة شيخ الراوي.
نعم، إذا عرفت بلد الراوي وأنه نفس بلد الذي روى عنه أو قريب منه وأمكن لقاؤه، يعني يسهل عليك الحكم على أنه لقيه ولم يلقه. أما تباعد البلدان كما نص الحافظ بن رجب رحمه الله، فالسلف والأئمة كلهم يحكمون بالانقطاع مع تباعد البلدان. نعم.
فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها، وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء
نعم العرب تنتسب إلى القبائل، فلان قرشي، فلان مخزومي، فلان ثقفي، فلان نعم. لما العاجم ينتسبون إلى البلدان، فلان نيسابوري، فلان خراساني، فلان بغدادي، فلان هكذا. لما انتشر العرب في البلدان وخالطوا الأعاجم انتسبوا مثلهم. نعم.
فلما جاء الإسلام وانتشر الناس من الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إنشاء إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله
الانتساب إليها بعينها من القرية، وإن عمم قليلا وانتسب إلى ما هو أعم من ذلك مما تدخل تحته هذه القرية فلا بأس، انتسب إلى الإقليم الأعم لا بأس. نعم.
فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم: إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. وفي هذا نظر، والله
سبحانه. التحديد لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم، قد يقال هذا اصطلاح، قد يقال هذا اصطلاح إذا أقام 4 سنين، لكن 4 سنين يمكن ينتسب إلى في عمره إلى 10 من البلدان إذا كان رحال بكل بلد يجلس. نعم، لكن هذا لا دليل عليه. نعم.
وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى.
وهذا آخر ما يسره الله تعالى
من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية تقدم
آداب العالم والمتعلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ترى الدعاء في مجالس العلم منهج اتبعه السلف الصالح.
آداب العالم.
من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنها العلم؟
آداب العالم.
من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به؟
والمتعلم.
ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه.
والمتعلم.
إذا أخلصت القليل ينفعك، ولكن إذا ما أخلصت الكثير لن ينفعك. مهما كنت ترى، مهما كنت ابن فلان وفلان، ومهما كنت عندك حافظة قوية.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
آداب العالم والمتعلم.
حضور هذا الطالب ظاهر الفقر بادئ الحاجة إلى هذا الشيخ، أتى من بعيد في جو بارد أو جو حار، لم يلتفت إلى هذه الأمور نهائيا، لأنه ذهب إلى شيء أسمى وأعلى.
والمتعلم.
كانوا يمشون للحلقات العلمية على أرجلهم من بعيد جدا، ونفع الله بهم لأنه نظر إلى صدقهم وإلى صدق قلوبهم.
آداب العالم والمتعلم درس لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة، وذلك من خلال شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن الدرس الأسبوعي لفضيلة الشيخ بجامع الراجح بمدينة الرياض. والآن نترككم مع مادة هذا الشرح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله إن شئتم نبدأ بالموافقات، لكن أريد أن أبين قبل أن نبدأ به أن الموافقات لن يفهمه أحد إلا إذا كان منتهيا من فهمه للقواعد الأصولية. فكتاب الموافقات ليس في أصول الفقه فحسب، وإنما في أصول الفقه وغيره من القواعد الشرعية. فهو مبني، المصنف الشاطبي توفي عام 790 في أواخر القرن الثامن، استقرأ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجميع القواعد الأصولية الخاصة بالشريعة والقواعد الفقهية والضوابط وقواعد التفسير وقواعد الحديث المصطلحة وغير ذلك، فجمع لنا هذا الكتاب. فلذلك هذا الكتاب هو لن يفهمه كما قلت إلا من فهم أصول الفقه من قبل. وصاحبنا هذا الشاطبي طويل نفس، تجده يبدأ بالفصل ويأتي بشواهد من أحاديث وآيات وآثار وقصص، ثم لا يتبين مقصوده إلا بعد عدة صفحات ومراده. أنا الآن سنبدأ به، لكن سنبدأ من مقدمة لخصت ما ينبغي على المتعلم، لأن المصنف رحمه الله قدم لنا مقدمات أو ذكر لنا مقدمات في أول الكتاب في المجلد الأول. ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها وأن يدقق فيها وأن يطلع عليه اطلاعا دقيقا على أساس يعرف مكانه. هل يطلب العلم لأجل الشهرة أو لأجل المراكز أو لأجل أن يرى مكانه، أم يطلب العلم لأجل رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره إن احتج إليه؟ والإنسان قد لا يعلم عن نفسه في هذا الأمر، لكن إذا قرأ هذه المقدمات التي ذكرها الشاطبي والمقدمات التي ذكرها النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب، عرف من هو، لماذا يطلب العلم، فلذلك المصنف لخص لنا هذه المقدمات بعدة صفحات سنقرأها الآن، أو سنقرأ ما يمكننا أن نقرأه. فأعطنا المقدمة 12، لأنه لخص في هذه المقدمة كل ما سبقه من المقدمة بأسلوب مبسط ومختصر. المقدمة 12 ذكر أولها كلاما سنعود إليه فيما بعد، لكن ابدأ من فصل، من قوله: فصل. وللعالم المتحقق من العلم أمارات وعلامات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات:
ترى الدعاء في المجالس، في مجالس العلم، منهج اتبعه السلف الصالح. كان الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي فيما روي عنه أنهم يدعون قبل أن يبدوا بالحلقة، وهذه مجالس الذكر من أعظم المجالس عند الله ومن أهمها إذا كان الشخص مخلصا، مخلصا لله. أما إذا كان غير مخلص كل واحد يجلس ولا ما يجلس كل واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث.
نعم. الآن هو سيختصر لكم من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنها العلم، من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به. ليس كل شخص، لو كان أذكى العالم لا يؤخذ منه عن ظاهره وعما يتكلم عنه أو يأتي لكم بالغرائب والعجائب وتأخذوا عنه. سيصف العلماء الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم. لذلك هذه الأمور وهذه العلامات والأمارات إذا سلكتها أيها الطالب المخلص للعلم الذي ستسلك وظيفة الأنبياء العلم التعلم والتعليم، إذا سلكتها فأنت ستصل وتصل إلى درجة الاجتهاد، وإن لم يحتاج إليك، وإن لم يحتاج إليك أحد، فإنك ستؤتى أجرهم وستعطى ثوابهم، لأنك جاهز لكل ما ينبغي أن يطلب منك في الشريعة طبعا. فقال هنا: إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه عن طريق العلماء، والعلماء لهم أمارات. ليس كل عالم ينبغي أن تطلب أو تأخذ عنه العلم، وليس كل ذكي أو فطن أو نحو من ذلك يؤخذ عنه الشيء. ينبغي أن يتصفون بصفات، هذه الصفات هي كما يلي: أولا،
إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله.
هنا سيأتينا في المجلد الرابع إن شاء الله عقده كله للاجتهاد والتقليد، فتكلم عن هذه المقدمة، عن هذه الأول هنا، وقال: ينبغي ألا تأخذ العلم أو يستفتى إلا صاحب العدالة. ما هو صاحب العدالة؟ هو الذي اجتمعت فيه العدالة، هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. فإذا اجتمعت عنده التقوى والمروءة فإنه يؤخذ عن العلم ويستفتى أو يستفتيه العوام. لكن هنا يختلف ترى الوضع، هنا يبين لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذا العلم، يبين له كيف يستفيد، كيف يأخذه، كيف يأخذ عن شخص يصدر كلام من القلب فيقع في قلبه، وبين هذا الكلام بالتفصيل فيما سيأتي. أولا قال ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه، إذا كان يعمل بعلم خذ عنه، أما إذا كان يقول لكم العجائب والغرائب وهو لا يعمل بهذا فتجنبه، هذا لا يستفاد منه ولم يصدر كلامه عن قلبه لأجل أن يفيدكم ويرفع الجهل عنكم ولأجل ابتغاء وجه الله، إنما أراد الشهرة وأراد المراكب وأراد أن يرى مكانه فقط. فلذلك ينبغي أن تحرص على من عمل بعلمه. يأتي سائل ويقول والله عندي هذا الشخص أمامي مظهره الصلاح، المظهر منه الصلاح، كيف أدري أنه يعمل؟ يمكن الصلاح وهو يعمل بيأكل حرام أو يتساهل في الأموال الداخلة عليها والخارجة منها أو أنه يفعل أشياء ما أدري عنه. طبعا هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه من ناحية أو لشخصين، شخص عام يريد أن يستفتي، نعم يستفتي إذا كان مظهره الصلاح، يستفتي ويأخذ الحكم عنه إذا كان مظهره الصلاح التقوى والمروءة. لكن طالب العلم لا، ينبغي أن يسأل عن خصوصيات هذا الشخص، ينبغي أن يدقق في الشيخ الذي يأخذ عنه، يسأل عن أموره الخاصة، عن بعض ما يفعله في خلوته، عن سيرته في مهنته في شغله في إذا كان يدرس أو إذا كان كذا أو إذا كان كذا، هل يتساهل في تدريسه، هل يغاب عن عمله من غير عذر، هل إلى آخر الكلام. فينبغي أن يدقق فيه، لأنك ستأخذ علم، لأنك ستأخذ هذا العلم منه، ينبغي أن تحقق في أمره حتى تقبل هذا العلم الذي صدر عنه والذي قاله، لأن الشخص الذي يخون الله في سره لا تأمن جانبه أن يخونك في بعض الكلمات أو بعض الأحكام أو بعض الأمور التي يريد أن يبرز بها، لا تأمن. هذا مقصده هنا. ينبغي أن تتأكد يا طالب العلم أن هذا الشيخ يعمل بعلمه بسره وجهله. طبعا ليس كل سره، لا يمكن، لا يستطاع هذا، قد يقول لا أستطيع، الإنسان قد يقول أو أحدكم قد يقول لا أستطيع أن أتأكد من هذا الشخص قطعا، إنما إذا غلب على ظنك، إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يعمل بعلمه هنا تأخذ عنه، لأن هذا علم، لأنك أنت الآن ستعلق وستكتب ما يقول أحيانا ستدرس فيما بعد في حلقات، ستقول قال فلان كما قال السلف الصالح، قال فلان واستفدت من فلان وغير ذلك من الكلام. فينبغي أن العلم الذي يصدر عنه يصدق ويتحقق منه ويقطع بأنه صحيح. لن يمكنك هذا إلا إذا كان عاملا بعلم، إذا كان عاملا بعلم. ودائما الذي يعمل بعلم دائما يصدر كلامه من القلب فيقع في قلب هذا الطالب. طيب هذا الطالب أيضا له صفة سأبينها، مع أن المصنف سيأتي كلامه فيها بإيجاز، لكن سأبينها الآن. ترى عندنا ركنان، طالب علم مخلص وشيخ مخلص. إذا كان الشيخ مخلصا فيما يؤديه، يريد أن ينفع هذا طالب العلم، ينفع غيره فيما بعد، وإذا كان هذا الطالب كذلك يريد أن ينتفع من هذا الشيخ لينفع غيره فيما بعد إن أمكنه ذلك، فإن العلم سيصدر من القلب إلى القلب. أما إذا اختل أحد الركنين، إذا كان الشيخ يتكلم بالعلم لك لا يعمل به، أو أنه يخون الطالب في أي شيء، أو أنه يقصد مقاصد أخرى، لن يفيد الطالب ولو أتى بالعجائب والغرب ولو علق وكتب عنه. أو إذا كان الطالب كذلك يريد أن يجلس مع الشيخ ليرجوه في شيء دنيوي أو نحو من ذلك، لا ما أراد العلم، هذا لن يستفيد. لو حفظ سيذهب حفظه، لو علق أو كذا سيذهب، لن يستفيد لا من قريب ولا من بعيد مهما كان. إذا أراد الدنيا وأراد أن يبرز لهم فأنه قال شيخنا وقال شيخنا مثل الآن ما يبرز في بعض يقول قال شيخنا وجلس معه جلسة أو جلسين أو عشرة أو كذا. لا الشيخ ليس هذا الشيخ كما فعل محمد بن الحسن وأبو يوسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة وكما فعل تلاميذ الشيخ تلاميذ الشافعي وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل والتابعين بالنسبة للصحابة كانوا يلازمونهم في جميع أمورهم في الحلقات وفي خارج الحلقات في المساجد في كذا في كذا إذا رأهم في كذا يقتدون بهم. سيأتينا أن الملازمة مفيدة ولو لم تكن في علم. ملازمة الطالب لشيخه مفيدة ولو لم تكن في علم. وسيأتي استدلال الشاطبي للصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بالنسبة للصحابة وغيرهم مما سيأتي إن شاء الله. فلا بد من توفر هذين الركنين طالب علم مخلص لله يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين ولو اتهم الإسلام بشيء لبين هذه الشبهات ورد ولا رد على مزاعم الآخرين إلى آخر يستعد إذا استطاع. أما إذا منع من سلطان أو من غيره فهذه قدرته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصب في لسانه فإن لم يصب في قلبه. أما أنه يأتي شخص كذا أو كذا قد يقول قائل أنا لا أدري عن نفسي الآن أنا الآن أطلب العلم إن شاء الله أستفيد لكن فيما بعد إذا عرض علي شيء من حيث الأعمال والمراكز وغير ذلك فإني ما أدري عن نفسي قد أقبل قد تكون ظروفي ما تسمح إلا بقبولي. هذا نقول أبدا. كان العلماء أفقر الناس في عصورهم حتى أن بعضهم لم يحج من فقره كأبي إسحاق الشيرازي وغيره وكانوا يهانون في عصورهم من قبل السلاطين ومن قبل الخلفاء ومن قبل غيرهم من الأغنياء. لن تموت جوعا ستجد من يعني أو ستجد وظيفة تأكل منها عيش. فالإنسان المخلص